بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الثانية بمكة المكرمة شرح كتاب كشف الشبهات، درس الخامس لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فتصحيح لخطأ يسير في الدرس الماضي، حيث نسبت الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقلت إن هذا الحديث رواه مسلم. والصحيح أن لفظ مسلم قريب من هذا، وهو من حديث أبي ذر: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي لقيته بقرابها مغفرة. أما لفظ الحديث الذي أشرت إليه فهذا رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وقد نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا على هذه النقطة. هذا هو الدرس الخامس من دروس كشف الشبهات، وهو الدرس قبل الأخير، وكنا في المجلس السابق بعد قراءة جزء من النص الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى والمتعلق بمعرفة كلمة التوحيد، تكلمنا على هذه الكلمة عن معناها وشروطها ومقتضاها وفضائلها وأركانها وما يتعلق بها وأحكامها وما يتعلق بها من أحكام. وكان وردني سؤال بالأمس أيضا في الموضوع، ولعل السائل لم يفهم ما أردت، فقلت في موضوع الحكم على المعين، وأظن المسألة واضحة لأن منهج أهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط في مسألة التكفير بين الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب وبين المرجئة الذين لا يكفرون بأي ذنب. وقلنا إن مسألة التكفير تقوم على أساسين: الأول أن الحكم على الناس بظواهرهم، فمن أظهر الإسلام فحكمه الظاهر الإسلام، وإن كان قد يكون عند الله سبحانه وتعالى من ألد أعداء الله ومن أصحاب الدرك الأسفل من النار. ومن أظهر الكفر والشرك عاملناه معاملة الكفار والمشركين، وإن كان أمره إلى الله سبحانه وتعالى لا نعلم عما في قلبه. وهذه مسألة لا خلاف فيها ولا كلام ولا جدال. المسألة الثانية أن الحكم على المعين لا بد أن من توفر الأمور المكفرة وانتفاء الموانع، موانع إطلاق التكفير، فلا بد أن يكون ذلك الشخص قد ارتكب فعلا أو قولا أو اعتقادا مكفرا، ثم لا بد أيضا أن نعرف بأنه ليس لديه ما يمنع من إطلاق حكم الكفر عليه، فقد يطلق على الكفر على الفعل أنه كفر ولكنه بالنسبة لمرتكبه قد لا يكفر بذلك لوجود مانع من إطلاق ذلك. وقلنا إن إطلاق الكفر أو الحكم على المعين ليس لكل أحد، ليس لأفراد الناس، لأن الإنسان لا يعلم أو يتعذر عليه معرفة انتفاء الموانع إلا إذا ناظره وحاكمه وناقشه وجادله واتضحت له المسألة بحذافيرها، فهنا يحكم عليه بالكفر. فالسائل فيما يبدو أنه فهم مني إطلاق أن الحكم على المعين متعذر، وليس هذا مقصودي. إن كان التعبير الذي قلته أو فهمتم مني هذا فليس هذا هو المقصود، وإنما لابد من توفر الشروط المكفرة وانتفاء الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر على المعين. وقد استدل هذا الشخص، ما أدري هو موجود ولا لا، صاحب السؤال هذا من موجود ولا لا، استدل بأدلة فيها شيء من الغرابة. يقول: كيف قلنا إن منهج أهل السنة عدم تكفير المعين؟ أنا لم أقل هذا، عدم تكفير المعين بهذا الإطلاق لا، لكن قلت لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن ليس لأحد الناس معرفة ذلك. هل تعرف إن هذا أنه انتفت عنه الموانع؟ يمكن أن نستطيع نعرف أنه قد ارتكب فعلا مكفرا، لكن هل نستطيع أن نعرف بأنه ليس لديه مانع إلا بالمناظرة والمجادلة والأخذ والعطاء والحكم؟ هذه ليست لكل الناس. قال: لتعذر معرفة انتفاء الموانع، وقد جاء عن جماعة من السلف والخلف تكفير أشخاص بعينهم. أنا ما نفيت تكفير بعض الأشخاص، بل حتى قبل فترة، قبل سنتين على ما أذكر، أقيم حد الردة على زنديق في المنطقة الشرقية كما تعرفون، وهذا لم يقم عليه الحد إلا بعد ثبوت إيش؟ المكفر وانتفاء المانع وإقام وخروج الحكم الشرعي بردة الشخص. فهذا ليس لأحد الناس أنهم يكفرون إلا بعد مثل هذا الفعل. قال: وقد جاء عن جماعة من السلف والخلف تكفير أشخاص بعينهم، مثل تكفير إبراهيم النخعي للحجاج بن يوسف. هذه مسألة، أولا لا أدري عن مدى صحة نسبة هذا الكلام لإبراهيم النخعي، وإن كان ذكر الأخ قال: أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وصححهما الألباني. فعلى كل، لو ثبت هذا عن إبراهيم النخعي فهو لا يتابع عليه، لأن جمهور أهل السنة والجماعة لم يكفر الحجاج. نعم جبار طاغية سفاك وإلى آخره، نعم، لكن لم يكفره، وإنما عملوه معاملة المسلمين وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر يعني بعض الأمثلة، مثل قول الشعبي: أشهد بالله إنه لكافر بالله مؤمن بالجبت والطاغوت. هذا إذا ثبت عنده فالله سبحانه وتعالى سيلتقيان يعني أمام الله وسيحكم بينهما. ويقول عن بعض السلف أنه كفر بشر المريسي، بشر المريسي وأمثاله من المبتدعة الغلاة. هؤلاء ناظرهم العلماء، فيمكن لمن ناظرهم وأقام عليهم الحجة وظهر لهم انتفاء الموانع يمكن له إطلاق الحكم عليه، لكن ليس لأحد الناس كأمثالنا أو غيرنا أن نطلق الحكم إلا على بينة وبصيرة. قالوا عن الشعبي رحمه الله أنه ناظر، لاحظ أنه ناظر أحد أهل البدع فكفره، وذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أحد معاصريه من عباد القبور فكفره، وهذه مسألة سيأتي لها كلام بعد قليل إن شاء الله. فكيف نقول بعد هذا إن منهج أهل السنة عدم تكفير المعين؟ أنا ما قلت هذا بإطلاق. هل قلت هذا؟ هل فهم من كلامي؟ نعم. إن منهج أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين، وما هي تلك الموانع التي نقول عنها أن انتفاءها متعذر؟ هذا تصحيح لما يمكن فهم مني خطأ في ما سبق في الدرس الماضي. أما عن الشيخ محمد عبد الوهاب والكلام مسألة التكفير عنده، احنا ذكرنا مسألة التكفير وخطورة هذا الأمر وجنوح بعض من ينتسبون أو بعض الشباب في العصر الحاضر إلى التأثر ببعض الأفكار الدخيلة في مثل هذه المسائل، وما يترتب على ذلك من أخطار، يجب على طلبة العلم والشباب الابتعاد عن الخوض في مثل هذه الأمور الخطيرة، ونبهنا على ذلك فيما مضى. نعود إلى درسنا، كنا وصلنا إلى ذكر المقدمات الخمس التي لا يمكن للإنسان أن يعرف التوحيد إلا بمعرفتها، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ذكر خمس مقدمات لا يمكن للإنسان أن يعرف التوحيد إلا نعم إيش؟ نعم، مقدمات خمس ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. رجاء الأسئلة بعد الدرس لمعرفة التوحيد. هذه المقدمات الخمس، أولها أن إقرارهم السابق وعبادتهم تلك لم تدخلهم في التوحيد، إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وتلك العبادات من صلاة وحج وصيام لم تدخلهم في التوحيد كما دلت عليه الدلائل الظاهرة. الثاني أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، أقروا بالربوبية وجحدوا بالعبادة. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك أو مع ذلك الإقرار وتلك العبادات، ما قال ما دام أنهم يصلون، ما دام أنهم يزكون، ما دام أنهم يقرون بالله لا أقاتلهم، لا، بل سل عليهم سيفه صلى الله عليه وسلم وجند جيوشه عليه الصلاة والسلام في مقاتلة أولئك. ويدل على هذا المقدمة أو النقطة الرابعة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم لماذا؟ ليكون الدين لله، مو بشيء لله وشيء للمخلوقين، لا، ليكون الدين لله. وقاتلوهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأمر أتباعه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. الخامسة أن قصدهم الملائكة والأنبياء والصالحين بقصد القربة إلى الله والشفاعة عنده لم يعذرهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك لم يعذرهم ذلك من إطلاق الحكم عليهم ومقاتلتهم. أوصله ذلك، أوصل إلى النتيجة وهي معرفة التوحيد. فلا يمكن للإنسان أن يعرف التوحيد الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة هذه المقدمات الخمس. اقرأ يا أخ إبراهيم.
عرفت حينئذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفون مقتضى لا إله إلا الله، ويعرفون الالتزامات المترتبة على كلمة لا إله إلا الله، ها؟ فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. أشرنا فيما سبق إلى أن الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالتعبد، بالتعلق، بالتأله، هذا هو معناها. أما أن يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فهذا يقرون به. ويدل على ذلك أيضا مجادلة المشركين عند والرسول صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب وهو في الاحتضار، فأبى أن يقول لا إله إلا الله لعلمه ويقينه بأنها تناقض ما كان عليه وأسلافه، فقال: هو على دين ملة
عبد المطلب. نعم، ولم يرضى أن يتلفظ فقط، لأنه يعرف المسألة ليست مسألة الفاظ فقط، وإلا كان يقول لا إله إلا الله لأجل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم فقط وينتهي الأمر، لكن يعرف ما يترتب على هذه الكلمة، وهو المناقضة التامة لما كان يدينه هو ومن وأسلافه على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقولها، وكان عنده أبو جهل ومن معه يعني يمنعونه ويجادلون أن يرغب عن ملة عبد المطلب ويتلفظ بهذه الكلمة. وهذا يدلنا على معنى هذه الكلمة، وهو البراءة من الكفر والشرك قبل إثبات التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو ما تقدم معنا في قولنا أنه لا إيمان إلا بعد كفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، لا إله إلا الله. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا قول من؟ قول المتكلمين وفهم المتكلمين، وهم ممن أوتوا من قوة العقل والعلم والذكاء، لكن نعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ولم يؤتوا زكاء تزكية النفس، عندهم ذكاء لكنه لم ينفعهم. قال الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ولذلك تجد في كتبهم كتب العقيدة عندهم يسمونها أصول الدين أو الاعتقاد أو غير ذلك، تجدها من أولها إلى آخرها لا تجد معنى لتوحيد العبادة، ولا تجد لفظة الشرك أبدا بين طيات هذا الكتب، فكيف يكون هذا هو أصول الدين؟ لماذا؟ هذا مبني على سوء فهمهم وعدم فهمهم لما لإيش؟ لكلمة التوحيد، لكلمة لا إله إلا الله. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني ما هو بمعرفة ذهنية فقط لكنها مع علم القلب عمل القلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، هذه المقدمات الأربع، رجعنا إلى المقدمات إلى مقدمات أربع، قال أفادك فائدتين. المقدمة الأولى إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وهو أن مشركي زماننا لم يفهموا حقيقة لا إله إلا الله كما فهمها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خطورة الشرك والعياذ بالله، خطورة الشرك، وسيأتي إشارة إلى شيء من هذا بعد قليل إن شاء الله. وهذه الآية في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جمهور العلماء وجلهم على أن المراد بذلك الشرك بإطلاق، وهو الشرك الأكبر، وهو الشرك المخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فإنه داخل وحكمه حكم مرتكب الكبيرة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه. ومن العلماء من قال لا، بأن الشرك هنا بإطلاق، فكل شرك فإن الله لا يغفره، لكن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، أما الأصغر فإنه إن لم يوازن، إن لم يعني يأخذ مقابله من الحسنات فإنه يعاقب عليه في الآخرة في النار، ثم يخرج منها بعد أن يمحص ويدخل الجنة إذا لم يصل إلى درجة الكفر أو الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية. ولكل دليله، والجمهور الله أعلم أن قول الجمهور هو أقرب للصواب. القول الثالث، وإن كان هذا لا يقلل من قيمة أو من خطورة الشرك الأصغر كما سبق وذكرنا هذا في الدرس قبل الماضي حينما تكلمنا عن أنواع الشرك، فإنه أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. قال وهي الثالثة المقدمة الثالثة: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو دين الرسل ما هو؟ توحيد العبادة. إلا ليعبدون الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا من معرفة هذا الدين؟ قال أفادك فائدتين. هذه المقدمات الأربع تفيدك فائدتين. الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، بأن وفقك إلى فهم أول واجب عليك وهو فهم التوحيد. وأكثر الناس يتخبطون في الدين تخبط عشواء على غير بينة، ويتقربون أحيانا إلى الله بقربات لا تزيدهم من الله إلا بعدا لفساد المعتقد. فمن وفق إلى صحة المعتقد فلا شك أن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ورحمة ومنه. كم من الناس، بل كم من العلماء الكبار الذين ألفوا وكتبوا وصنفوا وذهبوا وجاءوا، ومع ذلك لم يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل. وقد بينا فضائل التوحيد في الدرس الماضي، فحرموا ذلك. فيفرح الإنسان لا شك بتوفيق الله سبحانه وتعالى له بفهم التوحيد على بصيرة، وفهم عقيدة التوحيد، وفهم أول واجب على المكلف. ولا شك أن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى وأعظمها، بل هي أجلها وأعظمها، توفيق الإنسان إلى الالتزام بالإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذي أصبح غريبا في كثير من ديار المسلمين وللأسف. وهذا من النعم على هذه البلاد، ولله الحمد أنها لا تزال فيها راية العقيدة السلفية هي المرفوعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يتمها علينا، وأن يرزقنا القيام بشكر هذه النعمة، أجل نعمة الآن. ولله الحمد يتربى الصغار من الصغار إلى الكبار على عقيدة التوحيد. أجل نعمة نعيشها هي معرفة الحق، العقيدة السلفية الصافية النقية التي بعث بها الأنبياء والمرسلون من آدم عليه السلام، من نوح عليه السلام، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمها كثير من الناس. هذه لا شك تؤدي إلى فرح الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذا لا شك داخل في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وللعلماء في تفسيرها أقوال كثيرة، وكلها تصب في هذا المعنى: فكل فضل من الله وكل رحمة من الله يفرح بها المؤمن. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. يفرح الإنسان بفضل الله أن جعله من أتباع دينه، وأن يجعل ورحمة الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن عليه، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة. فالإنسان يمسك بالمصحف ويقرأ من أوله إلى آخره وهو مطمئن القلب تماما بأن ما يتلوه هو هكذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا. ولا شك أن هذا فضل عظيم، يجد الإنسان طمأنينة لما يقرأ، بخلاف الكتب التي أوكل الله سبحانه وتعالى حفظها إلى أصحابها ضاعت وحرفت. فالذين يقرؤون التوراة، هل التوراة التي بين أيديهم هي التي أنزلت على موسى؟ هم بأنفسهم يعترفون بأنها ليست التي أنزلت على موسى. وكذلك الإنجيل، وهي الكتب التي لها أصول سماوية، فما بالك بمن عداها؟ أليس من حقنا أن نفرح بفضل الله ورحمته بنا، أن حفظ لنا دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت؟ لا شك أن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والواجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة وأن يحافظوا عليها، وأن نكون جميعا جندا مخلصين في الدفاع عن هذا الدين وهذه العقيدة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا وأنعم بها علينا، وأن نحرص كل الحرص من أي فكر دخيل أو بدعة وافدة أو مذهب جديد يراد أن يصدر ويدخل إلى هذه البلاد لصرف الناس عن دينهم وعن عقيدتهم الصحيحة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا ورحمنا بها بأن حملها جنود مخلصون حتى بلغوها إلينا. والواجب علينا جميعا أن نشكر هذه النعمة وأن نقوم بحقها بالعمل بها والدعوة إليها والمحافظة عليها والجهاد في سبيلها وذب كل دخيل يراد بها، وهذا واجب المسلمين جميعا وواجبنا نحن على سبيل الخصوص نحن معاشر طلبة العلم. هذا أول واجب علينا جميعا أن نشكر هذه النعمة وأن نرعاها حق رعايتها وأن نكون حراسا أمنا لها. قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، سبحان الله. نعم، بقدر ما أفادتنا هذه المعلومات بالفرح بفضل الله ورحمته أفادنا أيضا الخوف العظيم، الخوف مما يناقض هذه العقيدة، الخوف من زوال هذه العقيدة، الخوف من الشرك المحبط للأعمال الذي يسري إلى الإنسان وهو لا يشعر والعياذ بالله. ولذلك بوب العلماء ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. فنحن بقدر فرحنا وغبطتنا بالتوحيد في المقابل أيضا يجب أن نخاف من الشرك. لماذا؟ لأنه أعظم ذنب عصي الله به والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر مهما كانت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدل على ذلك أيضا أن إبراهيم الخليل عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، إبراهيم الخليل يخشى على نفسه وعلى أبنائه من ماذا؟ ما قال من الشرك، يمكن الشرك الخفي أو من الشرك الأصغر، قال أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وأبناءه أن يقعوا في عبادة الأصنام، فكيف لا نخاف نحن؟ ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف فكيف يأمنه من جاء من بعده؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولذلك جاء في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا يدل على أن الإنسان قد يقع في الشرك مع خطره وهو لا يعلم وهو لا يشعر، فلذلك يحتاج إلى الاستغفار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحميه من هذا الذنب العظيم ظاهره وباطنه جليه وخفيه. ومما يدل على الخوف من الشرك وخطورته قول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، كما دلت عليه الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. وأظن هذه أبلغ آية في الوعيد والعياذ بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والعياذ بالله. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فالإنسان يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، ولا يظلم ربك أحدا، فظلم العباد بعضهم بعضا. فهؤلاء لا بد من القصاص، ومما يدل على الخوف من الشرك قوله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبغوي في شرح السنة، وهو حديث حسن. وفي حديث حذيفة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أيها الأحبة، مثل هذا الحديث ألا يؤدي إلى الخوف، خوف الإنسان من أن يقع في الشرك وهو لا يعلم؟ بلى والله. ولكن الذي أخشاه، وكما قال العلماء في النفاق يكون في الشرك كذلك، قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فكذلك الشرك، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا، نسأل الله العافية. هذه الآثار والنصوص التي تدل على الخوف، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخوف العظيم من أن يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، يجرنا إلى مسألة يثيرها عباد القبور ويزينون للناس أعمالهم الشركية ويضلونهم عن سبيل الله، فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس هناك، لا يمكن أن يقع الشرك في جزيرة العرب بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. اطمئنوا، افعلوا ما شئتم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، خلاص ما عاد في الشرك، افعل ما شئت ما في شرك. وهذه مصيبة عظيمة، كما يروج لها بعض الأدعياء للمعاصي ويبررون لبعض الجهلة الوقوع في المعاصي، يقول: لا، ما دمت أنت في بيت الله سبحانه وتعالى في الحرم فافعل ما شئت، لأن لأهل الحرم خاصية عند الله، وهو أن الإنسان لا بد أن يختم له بخاتمة حسنة عند الموت. والله هذا الأمر طيب إن كان صحيح، لكن ومن يأمن؟ هذه دعوة تجرئ الناس على المعاصي والعياذ بالله، ولكن لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة. والفقيه كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: الفقيه، كل الفقيه هو الذي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يؤمنهم أو لا يقنطهم من رحمة الله. ولا شك أن هذه أكبر وسيلة للجرأة على المعصية، إذا نشر بين الناس يقول: افعل ما شئت، فإنك ما دمت في الحرم فإنك لن تموت إلا ويختم لك بخاتمة حسنة. بأي دليل وبأي برهان وبأي سلطان من كتاب أو سنة عندكم هذا القول؟ ما هو والله إلا تسهيل المعصية والدعوة إلى المعصية للأسف، وخاصة في بلد الله. بالعكس، بلد الله الحرام الذي يجب تعظيمه، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الشعائر هو هذه الأراضي المقدسة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص ليست تسهيل المعصية، بالعكس، بل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة فيه تكفي ذنبا وجرما يترتب عليه أن يذوق العذاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في هذا البلد. وقد قال بعض العلماء أيضا أنه كما أن الحسنات تضاعف فكذلك السيئات في الحرم تغلظ، فكيف يأتي إنسان ويقول: لا أبد، أهل الحرم لازم أنه يختم لهم بخاتمة حسنة في آخر أيامهم. أقول الحديث يجر بعضه بعضا، أقول مما يجرئ الناس على الوقوع في الشرك والعياذ بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، هذه الدعوة، وهي أن الشرك غير واقع في جزيرة العرب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، لكنه ليس على هذا الإطلاق الذي يريده العلماء، يريده هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وهذا يجرنا إلى الإشارة، ولعلنا نرجعها بعد قليل، إلى منهج المبتدعة في الاستدلال، وهذه من مناهج المبتدعة في الاستدلال، نرجئها عند الحديث عن حينما قال المصنف رحمه الله تعالى الاتباع المتشابه بعد قليل إن شاء الله. أقول هذه الشبهة وجه الاستدلال بها عندهم إن هذا الحديث يدل على استحالة وقوع شيء من الشرك في جزيرة العرب. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد لتفنيد هذه الشبهة، وهي من الشبهة التي أشار إليها المصنف في هذا الكتاب. وهذه الشبهة مردودة من وجهين، مردودة من الواقع ومردودة من الشرع. فالواقع يدل على بطلان هذه الشبهة، وذلك أن الشرك قد وقع فعلا ممن هم في جزيرة العرب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون الذين قاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أبي بكر أليسوا مرتدين؟ وقع الشرك في جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أيام صدر الإسلام وأوله، كما وقع أيام الردة وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتالهم، وكذلك أدعياء النبوة الذين ادعوا النبوة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أليسوا مشركين وهم يدعون النبوة دون مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حالات كثيرة جدا تدل على أن الواقع خلاف هذه الدعوة، فالواقع يبطل هذه الشبهة. أما الرد عليهم من جهة الشرع فهناك رد مجمل أو مركب، وهناك رد مفصل أو مفرد أو مباشر. فالرد المركب هو أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في غير ما آية أن أهل الكتاب وقعوا في الشرك، أن أهل الكتاب وقعوا في الشرك. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت مر تعريفه معنا، أما الجبت فللعلماء فيه كلام، من أشمله ما قاله الجوهري رحمه الله تعالى، قال: كلمة تقع أو تطلق على الصنم والكاهن والساحر كلها جبت. والآية الأخرى قول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت يعني وعبدة الطاغوت. فأثبتت هذه الآيات وغيرها على أن أهل الكتاب أشركوا بالله، واضح؟ ها؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن الاتباع المشاركة لهم في مثل هذه الأمور. هذا الرد المركب. أما الرد المباشر وهي النصوص التي أثبتت وأخبرت صراحة أن هذه الأمة ستعبد الأوثان ستقع فيها عبادة الأوثان، من ذلك حديث ثوبان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وستعبد قبائل من أمة الأوثان، بهذا النص. وهذا حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وإلا هذا لا يدخل في باب الشرك، أمر صريح ظاهر. والثالث أيضا حديث عائشة: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، وهذا حديث رواه الإمام مسلم. فهذه كلها أحاديث تدل على ماذا؟ تدل على وقوع الشرك في هذه الجزيرة، وهذا مما يدل على وقوع الخوف أو ضرورة الخوف العظيم من أن يقع الإنسان في الشرك، هو أو أهله أو أسرته أو أقرباؤه أو مجتمعه الذي يعيش فيه. أما حديث مسلم أو حديث صحيح كما قلنا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، فهذا لا دلالة فيه على ذلك، وإنما فسره العلماء على قولين: الأول أن المراد اجتماع الأمة كلها على الشرك الأكبر، وهذا غير حاصل إن شاء الله، أن المراد أن الأمة كلها تشرك بالله شركا أكبر، شركا كليا. ها؟ والثاني أنه لا يلزم أن يكون ما ظنه إبليس مطابقا للواقع، لأنه إبليس قال إن الشيطان قد أيس، هو اعتقد وظن بأنه لن يقع الشرك في جزيرة العرب، لكن هل ظنه هذا أو توقعه لازم أو مطابق لابد أن يقع؟ لا يلزم من ذلك أن يكون واقعا. فنقول إنه لا يلزم أن يكون ما ظنه مطابقا للواقع، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما في ظن الشيطان والواقع خلافه، والواقع خلافه. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب، لأن الشيطان لا يعلم الغيب، وإنما لما رأى قوة إيمانهم أيس أن يعبده المصلون مرة أخرى، ولكنه حينما رأى ضعفهم ذهب اليأس عنده وعاوده النشاط في التضليل عن التوحيد. واضح معنى الحديث ولا لا؟ إما أن نقول إن المراد إجماع الأمة كاملة على الشرك الأكبر، فهذا إن شاء الله غير حاصل، وإما أن نقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ظن الشيطان وتوقعه وهو خلاف الواقع إن شاء الله. نعم، فبهذا نعرف معنى كلمة أفادك إيش؟ وأفادك أيضا الخوف العظيم، وهو الخوف من الشرك، من أن يقع الإنسان في الشرك صغيره وكبيره. نعم، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. الخبر وين؟ وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت هذا فحينئذ يعظم خوفك، تزداد خوفا، وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، أي أن تقع في الشرك وأنت لا تعلم. فإنك إن عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذه مسألة الإعذار بالجهل، مسألة خاض فيها الخائضون، وأكثر الكلام الحاصل فيها مبني على ردود الأفعال، ودائما ردة الفعل تؤدي إلى شطط في الموقف. فهنا كان حقيقة الوقت يضيق، هنا نحتاج إلى وقفة أولا مع الإعذار في الجهل على بشكل موجز، ثم مع تحقيق كلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الإعذار بالجهل، وهي في الحقيقة مزلة قدم ومنزلق خطير. وهناك ممن كتب في هذا الموضوع، منهم من قال بالإعذار بالجهل بإطلاق، ومنهم من رد عليه ردة فعل ونفى الإعذار بالجهل بإطلاق، وقل منهم من توسط خاصة في الكتابات المعاصرة، لأنها للأسف أكثر الكتابات المعاصرة أكثرها ما هي إلا ردود أفعال، وجلها ولا أقول كلها يخمر الإنسان الفكرة في رأسه ثم يبحث لها عن دليل من كتاب أو سنة أو قول للعلماء، وهذه لا شك تؤدي إلى خلل في النتيجة. وهذا للأسف هو من مناهج المبتدعة في النظر والاستدلال. ولذلك الذي أنصح به أحبتي وإخواني الرجوع إلى الكتب القديمة، كتب السلف التي سلمت من الأهواء والأعراض والشبه التي رانت على عقول كثير من الناس في 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 العصور المتأخرة، وقد رأينا وبدأت ثمارها وآثارها تظهر في بعض أفكار الشباب للأسف. فالواجب علينا الرجوع إلى فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة وإلى كتاباتهم الأصلية، ففيها الغنية عن كل جديد، ولا يمنع ذلك من الاستئناس والاستفادة مما ألف جديدا، لكن بشرط أن يكون الإنسان عنده خلفية شرعية قوية يعرف من خلالها الغث من السمين والصحيح من السقيم. ولذلك حث المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي على التسلح بسلاح العلم. أقول والمسألة الثانية هو الكلام على موقف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مسألة الإعذار بالجهل. فهناك من أخذ مثل هذا النص وله ما يشابهه في كتاب التوحيد وقال بأن الشيخ لا يرى الإعذار بالجهل بإطلاق، وهناك من أخذ بعض النصوص له رحمه الله تعالى وقال بل إن الشيخ يرى الإعذار بالجهل، لأنه قال في بعض النصوص سئل عن الذين سيأتي ذكرها الشيخ هنا أيضا عن الذين يطوفون بالبدوي والحسين فتوقف في تكفيرهم رحمه الله تعالى، لأنه يقول يخشى أن لا تكون قامت عليهم الحجة. نعم شوف قال مما قاله رحمه الله: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر أو لم يكفر ويقاتل؟ فمنهم من أخذ الكلام الذي موجود هنا بإطلاق وقال إن الشيخ لا يرى الإعذار بالجهل بإطلاق، ومنهم من قال بأنه يرى الإعذار بالجهل بإطلاق، ومنهم من فصل، وهذه مسألة مزلة أقدام. ومنهم من قال إن الشيخ متناقض، هنا يقول بأنه يعذر وهناك لا يعذر، وهذه المسألة أقول مسألة خطيرة جدا. فبالنسبة للإعذار بالجهل الواجب أن على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، هذه وحدة، أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. ولحنا نسمع ونرى ونقرأ في بعض الصحف أن هناك من ينكر على من يكفر اليهود والنصارى، للأسف في الصحف، على من يكفر اليهود والنصارى. كفرهم الله سبحانه وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيرها من النصوص الكثيرة. فإذا وصلت المسألة إلى هذه الدرجة فكيف بمن عداهم؟ فنقول الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن يعتقد أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهم، وهذا في الجملة. والتعيين موكول إلى الله، موكول إلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى، وهذا في أحكام الثواب والعقاب. أما في أحكام الدنيا فهي جارية على الظاهر كما أسلفنا، أحكام الدنيا فهي جارية على الظاهر، من أظهر الإسلام عاملناه معاملة المسلمين، ومن أظهر الكفر عاملناه معاملة الكفار، وحسابهم إلى الله عز وجل. وهذا مبني على أربعة أصول، يعني لعلنا نستفيد من منهج الشيخ رحمه الله تعالى التأصيل لكل مسألة. الأصل الأول أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحجة على الخلق قائمة بثلاث: الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، فأصل خلقتهم وفطرتهم على التوحيد. ما من مولود أو كل مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، جاء في رواية على الفطرة، وجاء في رواية على الملة، وجاء في رواية ثالثة على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. ليش؟ لأن الفطرة هي الإسلام، هي التوحيد. والحجة الثالثة الحجة الرسالية. الحجة الثانية قلنا الأولى الفطرة، والثانية الميثاق: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إلى آخر الآيات. والحجة الثالثة الحجة الرسالية: ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا فإنه لا يؤاخذنا بما فطرنا عليه، ولا يؤاخذنا بالميثاق الذي أخذه علينا ونحن في عالم الذر، وإنما بعد قيام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، العذاب يستحق بسببين: الأول الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، كون الإنسان يعرض عن الحجة ولا يريدها مع وجود المقتضي ولا يعمل بها ولا بموجبها فإنه مستحق للعقوبة. والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، العناد لها تقوم عليه الحجة ومع ذلك يعاند ويكابر ويترك موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد، وهو معروف في كتب التوحيد. أما كفر الجهل فهو عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهو الذي نفى عنه التعذيب حتى تقوم عليه الحجة، وهو الذي لم تقم عليه الحجة ولم يتمكن من معرفتها، وهذا هو الذي نفي عنه التعذيب حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الزمان الأزمنة والأمكنة والأشخاص. في زماننا يختلف عن الزمان اللي عاش فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في زمان الشيخ يختلف عن الفترة التي قبله، وهكذا. فقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. والرابع أن أفعال الله تعالى كلها تابعة لحكمته، فلا يعذب إلا من استحق العذاب سبحانه وتعالى. ولهذا فالجاهل يعذر بالجهل إذا تحقق فيه شرطان، الأول عدم قيام الحجة الرسالية لأي سبب من الأسباب، والثاني عدم التمكن من العلم بها، أما إذا قامت عليه الحجة وأمكنه التمكن بها ثم تركها فلا شك أنه مؤاخذ. لذلك لم يكن إعراض المشركين عن القرآن حجة لهم أبدا. هذا ما يتعلق بموضوع الإعذار بالجهل، فهو مسألة فيها تفصيل، لا يمنع بإطلاق ولا يقال به بإطلاق، وإنما المسألة تحتاج إلى تفصيل وتختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. أما تحقيق كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة، فالشيخ له هذا النص الذي يدل ظاهره على أنه لا يرى الإعذار بالجهل، لأنه قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وأيضا هناك نص في كتاب التوحيد عند شرحه لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، والذي مر معنا في الدرس السابق والذي قبله، أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال انزعها، ثم قال له سأله عنها قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ذكر الشيخ في مسائله في كتاب التوحيد، قال الثانية فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، قال فإنك إن مت ما أفلحت أبدا، ما قال إنك، وهو شخص جاهل بحكمها. فمن المسائل التي استفادها أو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من هذا، قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لكن هذا الكلام في حقيقة الشرك، أما بالنسبة إلى القول بالإعذار بالجهل، فمثل النص الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة لمن يطوفون حول عبد القادر وحول أحمد البدوي، وهذا نص واضح ظاهر، وله من النصوص أيضا ما يدل على ذلك، حيث يقول في الرسائل الشخصية في إحدى رسائله، يقول وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. هذا نص واضح جلي. فهل الشيخ رحمه الله تعالى متناقض في كلامه هذا؟ وهذا ما ذكره عنه تلامذته من بعده، حيث قال قرروا أنه لم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى أنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وقوله قبل قليل وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم. ونصوصه في هذا كثيرة. هذا نقول هل الشيخ متناقض؟ نقول لا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقصد بكلامه عدم الإعذار بالجهل شيء، والعذر بالجهل للشخص المعين شيء آخر. فالحقيقة أن الذين قالوا بأن الشيخ متناقض، أو منهم من قال بأنه لا يعذر بإطلاق أو أنه يعذر بإطلاق، ما وفقوا للصواب في هذه المسألة، والصواب أنه رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة في التفريق بين أحكام الباطن وأحكام الظاهر، وبين الحكم العام والحكم الخاص المعين. فمن حيث العموم الشرك لا يعذر أحد بالجهل به من حيث العموم، لأن كيف يخفى على مسلم أن الشرك محرم؟ لاحظتم؟ فهو من حيث العموم لا شك أن الشرك لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي إطلاقه بعدم الإعذار بالجهل. لكن بالنسبة للشخص المعين في جزئية معينة من أعمال الشرك قد يجهلها الإنسان ولذلك يعذر. وبهذا يظهر لنا أن كلام الشيخ متناسق ولا اضطراب فيه ولا تناقض، وإنما يعني بعدم الإعذار معنى عاما ويعني بالإعذار معنى آخر يختلف باختلاف. وهذا الذي يمكن أن يجمع أو يفهم به كلام الشيخ، وهو منهج أهل السنة والجماعة قبله رحمه الله تعالى. فيعني الجهل لا يعذر، الشرك لا يعذر الجهل، لأن الشرك يمكن أن يجهله الإنسان من حيث الإطلاق والعموم، لكن من حيث الواقع قد يقع الشرك من جاهل ويعذر بجهله ذلك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فنقول أن الشيخ على منهج أهل السنة في التفريق بين أحكام الباطن وأحكام الظاهر، وعدم الخلط بين عدم الإعذار بالجهل في الشرك وبين إعذار المعين، وبين إعذار المعين الذي تلبس ببعض الأعمال الشركية وهو لا يدري أنها شرك. لو كان يدري أنها شرك ما وقع فيها. وقد تأتيها أنت وتقول يا أخي هذا ترى الشرك، لكن ما يصدقك، يقول كيف يكون شرك وهؤلاء علماؤنا وهؤلاء الناس عندنا ما أنكروا علينا. تجي أنت إنسان مجهول لا أعرفك تقول إن هذا شرك. فعدم فهمه للحجة أيضا عذر، هو مجرد إقامة الحجة أن يأتيه أحد الناس ويقول إن هذا الشرك خلاص قامت على الحجة، لا، لابد أن يفهمها وأن تزول عنه الشبه التي أدت إلى الوقوع في هذه الأعمال الخطيرة. وعلى هذا يفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ويفهم أيضا إيش البهتان العظيم الذي ألصق وألحق بالشيخ في أنه يتجرأ على التكفير، بل إن بعضهم عده من الخوارج للأسف لفهمهم بعض النصوص على غير مراد المصنف رحمه الله تعالى منها. ولذلك فقرا قوله يقول: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وذكرنا الأمثلة على ذلك. وللشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه هنا كلام جيد في هذا الموضوع المهم، يمكن أن نشير إليه بسرعة وإن كان الوقت انتهى، أو ترجعون إليه في الكتاب. يقول: فالأصل في من ينتسب للإسلام، هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين، فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك من عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين فذكرهما: أحدهما افتراء على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، والثاني نعم الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، والثاني وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. وتكلم كلاما جيدا في هذا الموضوع، وأشار إلى بعض موانع التكفير، ومنها الإكراه على الكفر كما قال الله عز وجل: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والثاني من الموانع الانغلاق، انغلاق الإنسان، ذكر هنا بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك. وذكر هنا فقط الفرح في الحديث المعروف، حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، قال الحديث المعروف، فقال ثم قال من شدة الفرح: اللهم إني ربك وأنت، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أقول على هذا الفهم للحديث نفهم أيضا الحديث الذي في البخاري وغيره للرجل من بني إسرائيل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا يعني رفاتي، أو كما قال: جزء في البر وجزء في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني. فشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى أدت به إلى هذا الحد، وهو درجة انغلاق: فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني. فأعاده الله سبحانه وتعالى وسأله فقال: خشيتك يا رب، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك. وهذا من موانع التكفير، وكذلك من موانع التكفير الشبه والتأول. وخير دليل على ذلك الخوارج. الخوارج مع أنهم استحلوا دماء المسلمين وقتلوا من الصحابة ما قتلوا وحاربوهم وقالوا ما قالوا من بدع شنيعة، إلا أن الصحيح في مذهبهم مع ورود الأدلة في التشنيع منهم أنهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية وغير ذلك، ومع ذلك فلم يعاملهم الصحابة معاملة الكفار ولم يحكموا عليهم بالكفر. وقد سئل عنهم علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي شرفه الله تعالى بقتالهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. قال: أفمنافقون؟ وانظر إلى الإنصاف، ما قال ذلك عدوان ما فيهم خير وتكلم عليهم، أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. أما هؤلاء الخوارج فهم عباد الله سبحانه وتعالى، لكن على بدعة، على ضلالة. ولذلك عاملهم رضي الله تعالى عنهم معاملة البغاة، فلم يجهز على جريحهم، ولم يسب نساءهم، ولم يستحل أموالهم، وإنما قاتل المقاتل منهم، وناظرهم حتى رجع، كما أرسل لهم ابن عباس وناظرهم ورجع كثير منهم. فالمتأول أيضا يعذر حتى يفهم، لا نقول تقوم عليه الحجة، حتى يفهم الحجة الرسالية، لأنه قد ينغلق عليه الفهم أحيانا. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف. المبتدعة إذا خالف الآخر حكم عليه صك شرعي بأنه كافر على طول، حتى وإن كان من مذهبه. ولذلك تجدون الأشاعرة في داخل المذهب بعضهم يكفر بعض، نسأل الله العافية، في بعض المسائل، وهم أقرب المذاهب إلى أهل السنة، وغيرهم وغيرهم كثير. أما أهل السنة فهم كما مر، هم أرحم الخلق بالخلق وأرحم الناس بالناس. وفي كثير من المسائل، وإن كانت يعني أعمالا كفرية كما في أقوال الجهمية، ومع ذلك لما قيل شيخ الإسلام فيها قال: إن قلت أنا هذا الكلام فأنا كافر. ليش؟ لأنها قامت عليه الحجة الرسالية، عرف الحق فيها. لكن كون يقوله فلان ولا فلان ولا فلان، ما أستطيع أن أطلق عليه الكفر. لماذا؟ لأنني لا أجزم بانتفاء الموانع من إطلاق الكفر عليه. وهذا ما جعلنا نقول ونؤكد مرة أخرى بوجوب التورع من إطلاق الكفر على المعين، إلا من ثبت عنده يقينا بتوفر الأمور المكفرة وانتفاء الموانع. وهذه مسألة الحمد لله ما وكلنا الله سبحانه وتعالى بها، ولن يسألنا الله سبحانه وتعالى غدا يقول: ما حكمك على فلان، وما حكمك على فلان، وما حكمك على فلان. ولكن بعض الناس يدخل نفسه في متاهات هو فيها هو معافى منها، فعلى الإنسان أن يشغل نفسه ووقته وجهده وذهنه فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وأما بنيات الطريق فهي مع خطورتها مشغلة للوقت ومقسية للقلب وملهية عن العمل. هذا ما أحببت أن أقوله في هذا الموضوع، معذرة أن الوقت قد أزف وحنا ما أخذنا شيء. قدر من عالم من العلماء المشهوري يقال قال فلان، يمكن أطلع عليه فينسب القول إلى من قاله. نعم. على بعض كتيبات كشف الشبهات صورة فرس على الغلاف، لذا أرجو التنبيه على ذلك. الإخوان اللي معهم هذا الكتاب إذا كان عليه هذه الصورة فمن وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، نعم، فكيف إذا كانت على كشف الشبهات على كتاب التوحيد؟ هذه النسخة اللي مثل هذه عجيب، ها؟ نسأل الله العافية. أظن السؤال الأول أجبنا عليه بما يكفي.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.